الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، ففي الشرع يجب أن تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهذا يدل على عظم شأنها وعظم المعاني التي اشتملت عليها، وأن المعاني التي اشتملت عليها يحسن من المسلم أن يتدبرها وأن يكرر تدبرها. فالله عز وجل جعل هذه السورة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهذا يدل على أن المعاني التي اشتملت عليها معان كريمة، مقصود تكرار تدبرها. ومن المعاني الكريمة التي اشتملت عليها هذه السورة ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقرن الله عز وجل بين العبادة والاستعانة، وقد بين غير واحد من أهل العلم أن الله عز وجل إنما قرن بين العبادة والاستعانة لبيان كون العبادة لا يوفق إليها العبد إلا بإعانة من الله عز وجل، إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقرن بين التوكل والعبادة في مواضع من كتابه، فهنا قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. آيات يقرن الله عز وجل فيها بين التوكل والعبادة، وقرن الله عز وجل بين أمرين اثنين في مواضع يفيد معنى مهما، وهذا المعنى هو المعنى المحصل من قرن الله عز وجل بين التوكل والعبادة، أن يلاحظ المرء أن العبادة لا تكون إلا بإعانة من الله سبحانه وتعالى. كثير من الطاعات يريدها المسلم ويرجو المسلم أن يكون من المحافظين عليها، ثم لا يجد نفسه محافظا عليها، ويجد من نفسه تقصيرا في أدائها، ومن أعظم الأسباب عدم ملاحظته التوكل على الله عز وجل في فعلها. معاصٍ يريد المرء أن يتركها ويجاهد نفسه في تركها، ثم يجد أن تركها صعب على نفسه ويعود إليها من حين إلى آخر، ومن أعظم أسباب عدم تركها عدم ملاحظته التوكل على الله عز وجل في تركها. التوكل على الله عبادة عظيمة، التوكل على الله واجب، ومن لم يتوكل على الله فإنه لم يحقق الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فمن لم يتوكل على الله فليس من المؤمنين. هل نستشعر فيما نأتي وفيما نذر التوكل على الله. والله إن أولئكم الذين يستحضرون التوكل على الله ليوفقون إلى أعمال كثيرة لا يوفق إليها من لا يستحضر التوكل. يوفقون إلى عبادات، يوفقون إلى ترك محرمات، يوفقون إلى تحصيل المنافع الدنيوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تغدو خماصا جائعة وتروح بطانا قد امتلأت بطونها، وما ذلكم إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالمرء الذي يحقق التوكل في حياته يوفقه الله عز وجل لفعل الطاعات وترك المحرمات ولتحصيل المنافع الدنيوية. فلاحظ هذه العبادة الجليلة التي أمر الله عز وجل بها في مواضع من كتب من كتابه، وقرن الله عز وجل بينها وبين العبادة في مواضع، واستحضرها الأنبياء والصالحون في أشد المواضع. التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المباحة. هذا هو التوكل، هكذا عرف أهل العلم التوكل. التوكل أن تعتمد على الله في أن تحصل المنافع التي تريدها، كل منفعة دينية أو دنيوية تعتمد على الله عز وجل في أن تحصلها. الاعتماد على الله، اعتماد القلب على الله في تحصيل المنافع ودفع المضار. كل أمر يضرك في دينك ودنياك تعتمد على الله عز وجل أن يصرفه عنك مع الأخذ بالأسباب المباحة. فلا بد من مباشرة الأسباب، وهذا أمر ظاهر. فكل من يريد أمرا من الأمور فإنه يباشر الأسباب التي توصل إلى ذلكم الأمر، ويتوكل على الله في أن يؤتي السبب المقصود منه. فرجل يريد صلاح أبنائه يباشر الأسباب، يربي أبناءه التربية الحسنة، ويعتمد على الله في أن تؤتي تربيته ثمارها فيصلح أبناؤه. ومن الخطأ الملاحظ والذي نسأل الله عز وجل أن يسلمنا منه أن الناس يعتمدون على الأسباب اعتمادا زائدا ويفرطون في التوكل. فتجد المريض مثلا يعتمد على العلاج ويعتمد على مهارة الطبيب ويغفل عن التوكل التام على الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يباشر السبب، يذهب إلى الطبيب الحاذق ويلاحظ أمره، وهو أن الأمر كله بيد الله. فإن أراد الله عز وجل له الشفاء فإنه سيكتب له، وإن لم يرد الله عز وجل له الشفاء فإنه لن يكتب له ولو ذهب إلى أحذق الأطباء. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور القضاء، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. فالعبد الموفق هو العبد الذي يفعل الأسباب التي تعينه على تحصيل مطلوبه، ويعتمد قلبه على الله في أن تؤتي الأسباب المطلوبة منها. وأما أولئكم الذين يعتمدون على الأسباب اعتمادا زائدا فإنهم قد وقعوا في الشرك والعياذ بالله سبحانه وتعالى. التوكل عبادة كريمة جليلة ذكرها الله عز وجل في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، وقرن الله عز وجل بينها وبين العبادة في مواضع، وقرن الله عز وجل بين التوكل والعبادة في مواضع، يفيد أن العبادة لا يوفق إليها المرء إلا بالتوكل. فعلينا أن نلاحظ هذه العبادة الجليلة، والله أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. التوكل عبادة من العبادات، والعبادات كلها لا تكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. العبادات كلها بأنواعها إنما تكون لله عز وجل، فمن صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. وإن من المحزن أن ترى من يقول لا إله إلا الله ولا يفقه معنى هذه الكلمة فيصرف أنواعا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، حتى إن منهم من يتوكل على غير الله عز وجل في تحصيل المنافع ودفع المضار في أشد الأحوال، فتجده يتوكل على من ليس بيده شيء ويترك التوكل على من بيده الأمر كله. فمن توكل على غير الله فاعتقد أن غير الله عز وجل يصيبه بخير ويدفع عنه الضر، رأى أن غير الله سبحانه وتعالى يخلق تأثير الأسباب ونفع الأسباب بالمسببات فقد وقع بالشرك الأكبر والعياذ بالله. وهناك شرك آخر يقع فيه الكثيرون، وهو شرك لفظي أصغر، ولكنه وإن كان أصغر يعد من الكبائر. فعندما نقول شرك أصغر هذا لنبين أنه ليس من الشرك الأكبر الذي يحبط العمل، ولا يعني أنه من صغائر الذنوب. فتجد بعضهم يقول أنا متوكل عليك، أنا متوكل على الله وعليك، يريد شفاعة، يرسل أحدهم في معاملة فيقول له أنا متوكل على الله وعليك، أنا متوكل عليك. هذا اللفظ من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر من أعظم المحرمات. التوكل عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا اللفظ ما ينبغي أن يصدر من المسلمين. الله رب العالمين يقول وعلى الله فتوكلوا إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يقولن قائل أتوكل عليك أو أتوكل على الله وعليك، فإن هذا من الشرك اللفظي الأصغر. هذا بعض ما يتعلق بالتوكل، والتوكل عبادة جليلة ينبغي على المرء أن يلاحظها وأن يحرص عليها. اللهم نسألك أن نكون من المتوكلين، اللهم نسألك أن نكون من المتوكلين عليك، اللهم نسألك أن نكون من المتوكلين عليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم آمين، وقوموا إلى صلاة.